فبعد أن فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من الإشارة لأربع مسائل التي شرحناها بالأمس المتعلقة بسورة العصر، طرح ثلاثة مسائل سنعرض لها في عجالة. المسألة الأولى مسألة خلق الله لعباده، وأن الله عز وجل ما خلق الإنسان عبثا ولن يتركه سدى. وهذه قضية يعني لابد المسلم أن يعلمها ابتداء، أن الله عز وجل منزه عن العبث، منزه عن العبث، لا يخلق خلقا بدون حكمة، بل إن شئت قل لا يجري في ملكه شيء بغير حكمة. كل ما شاء الله وقدر جرى على وفق علم الله وحكمته، لذا قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فرهن حركة الكون كلها بهذه الأمور الثلاثة: مشيئة وعلم وحكمة. حتى الأحداث التي تجري في حياته قد يقع للمؤمن ما يكره، حتى هذا الله يعلم منه ما لا نعلم يقينا. بيّن تعالى بهذا النص أن كل ما يجري للمؤمن وللكافر، للإنسان ولغير الإنسان، لا شيء منه يجري بغير هذه الأصول الثلاثة: مشيئة وعلم وحكمة. قد يكون ظاهر الأمر خلوه من الحكمة، جهل الإنسان بالحكمة لا ينفيها، لأن الذي قدر هو الحكيم، ويستحيل أن يقدر تقديرا بغير حكمة. هذا الأمر يعني محال في حق الله عز وجل إن احنا ننسب شيئا له وهو الذي علمنا أنه الحكيم أنه جرى بغير حكمة. يقينا كل ما يجري في كونه بعلمه ومشيئته وحكمته. فخلق الإنسان جزء من هذا الشيء، رب العباد يقينا هو الخالق، يقينا هو الخالق. ما خلق إنسان ولا حيوان ولا مخلوق بغير مشيئته وعلمه وحكمته. الخلائق كلها جبلت على الطاعة، ورسم لها فلكها، وعرفت طريقها وهداها إليه. لابد أن نعلم هذه الحقيقة. فنحن خلق من خلقه، لسنا وحدنا في كون. ورب العباد بين أن خلقنا كله جاء في صورة تزاوج أزواج، فقال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فنحن زوج من مليارات الأزواج باختصار شديد. قال تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. مليارات الخلائق لا نعلمها كلها في صورة أزواج. ثم ضرب لنا مثالين مما نجهل من الأزواج، فقال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل كل إيه؟ كل الأزواج، فالضمير هنا يرجع الأزواج، وكل في فلك يسبحون. إذا ما في زوج رب العباد خلقه لم يرسم له منهج حياته ويهديه إليه. لذا من الله على جميع الخلق بنعمتين: نعمة الخلق والإيجاد، ونعمة الهداية والإرشاد. يبقى خلق كل مخلوق وسوى خلقه ورسم له طريقه وهده إليه. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فذكر النعمتين جميعا: نعمة الخلق والإيجاد، ونعمة الهداية والإرشاد. ونبي الله إبراهيم عبر بهذا، قال الذي خلقني فهو هدي. ونبي الله موسى عبر بهذا لما سألها فرعون: فمن ربكم يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كمال الخلق وكمال الهداية، وصل المعنى ده؟ إذن كل الخلائق كذلك، فالله خلقنا وخلق غيرنا، ورزقنا ورزق غيرنا، لأنه تكفل بأرزاق جميع الخلق، فلا يعجزه مخلوق ولا يعجزه مخلوق، بل هو أعلم باحتياجات كل الخلائق، لذا قدر لكل مخلوق رزقه. مش رزقه بس يا أخواننا، ده الرزق إحنا حصلناه في الأكل والشرب والهواء. كل طاقات الإنسان تحتاج لرزق، وأنواع من الرزق: بصره كنفسه رزق، سمعه كرزق، قوة بدنه كرزق، فكرك وقدرتك على التفكير رزق. أرزاق الله ليست محصورة في المطعومات والمشروبات، أرزاق الله لا حدود لها. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ما من دابة، مش أنت لوحدك، أنت مخلوق خلقت كسائر الخلق، أنت مرزوق رزقت كسائر الخلق، أنت لم تخلق هملا كسائر الخلق، لأن كل مخلوق خلق لحكمة رب العباد أرادها. لكن الحقيقة التدبر في الخلق يذهل عقل العبد. رب العباد صرح في حق الإنسان لأنه ميز وكرم، قال تعالى: لقد كرمنا بني آدم. كان من هذا التكريم أن الله خلق كل ما خلق على الأرض من أجل الإنسان، وهذا المعنى الدقيق غاب عن الكثير. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ما في الأرض جميعا، إي والله، فعدد كل ذلك من أرزاق الإنسان ونعم الله عليه. يعني العقرب خلقت لنا، إي والله، الحية، الذئب، إي والله. هذه الخلائق أوجدها الله بميزان دقيق، كما قال: من كل شيء موزون. لو زاد جنس منها هلك الإنسان، ولو قل جنس منها هلك الإنسان. بقاؤنا مرهون ببقائها، وأرزاقنا وتدبير شؤوننا مرهون بوجودها. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لابد أن ندرك هذا المعنى الدقيق، لأن الله ما خلق الإنسان عبث، ولا خلق له هذا الخلق عبث، بل صرح بهذا فقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا من غير أن يسأل أو يحاسب أو يوجه؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أجاب في أخرى فقال: إنه على رجعه لقادر. إذا ندرك هذا المعنى، رب العباد كرمنا وسخر، بل خلق لنا ما في الأرض جميعا، بل وزيد عليه، قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يا الله، تعجب، ما في السماوات، سخر الإنسان وهو على الأرض، إي والله، وبجهلنا حرمنا فضل هذا كله. يا إخواني، الأرض كلها بتدور داخل إطار عام، كواكب ونجوم تسبح حولها وكلها تحت أديم السماء، والسماء دي محصورة بسبع سماوات طبقات بعضها فوق بعض، كما قال تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وقال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. هذه السماوات السبع لو اختل ميزان السماء واحدة منها هلك الناس، فكلها لنا سخرت بكل ما فيها، والناس في غيبة، والناس في غيبة. رب العباد يصرح بهذه المعاني الدقيقة جدا. ده كلام الله يا أخوان مش كلامي. لما يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي نعمة للإنسان أعظم هذه النعمة؟ وحتى يقيم علينا حجته لشدة جهلنا أرسل إلينا رسله وأنزل إلينا كتبه ووعد من أطاعه بخيري الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا ونعيم الآخرة، وتوعد من عصاه بعذاب الدنيا والجحيم في الآخرة. قال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ده في الدنيا. وفي الآخرة قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وضحت هذه القضية، قضية الخلق وحكمة الله في الخلق. هذا الإله الخالق العظيم الهادي الحكيم العليم لا يرضى أن يعبد في ملكه غيره، ولا يرضى لأحد أن يسير في كونه بغير منهجه. فلست وحدك تحيا، أنت مخلوق من مخلوقات وزوج من أزواج وأمة من أمم، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. كل أمة لها فلك وأنت لك فلك، كل في فلك يسبحون. أي اختلال في فلكك ستؤذي من حولك من الخلق. رب العباد يتركك تفسد في أرضه؟ لذا عد أي مخالفة لأمره إفساد في ملكه. والله لا يقبل من عبد الإفساد، بل لا يحب المفسدين على الإطلاق. قضية مرهونة ببعض، أزواج، خلق من خلق، كل سخر لك، هتعتدي، فلا تنتظر من الله إلا غضبه وعقابه. وصل الأمر ده، وده حقه وده ملكه وهو المتولي إدارته. أنت تخل ميزان ملكه تعتدي على مخلوقاته هيتركك؟ يا إخواننا لا نفكر أن حتى جوارحنا التي بين جنباتنا ملكه، وإن سخر الله لنا جوارحنا هو الذي سخرها، هو الذي جندها لنا، لكن الأصل أنها جنود من جنوده. سمعك من جنوده، بصرك من جنوده، حسك من جنوده، جوارحك من جنوده. وإن سخرها الرب لك فلا تظن أنها ملك لك، هي ما زالت ملكه. وإن أصدر الله لها الأوامر بالخضوع لك وأنت الذي تتحرك بها الآن على الأرض، فاعلم هذه الحقيقة أنها أمانة عندك، ائتمنك الرب عليها. تستخدمها في معصيته؟ تستخدم جنوده فيما يخالف أمره؟ ماذا تنتظر منه؟ قد يعطل لك أي جارحة بأمر، قد يذهب بصرك، يذهب سمعك. ها؟ قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أفلا تتقون هذا الإله المدبر لكل هذا الأمر؟ أفلا تخافونه؟ أفلا تراقبونه؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. لو أخطأتم وعاقبكم أين تذهبون منه؟ أنى تصرفون. أنى لها ثلاث معاني، أين ومن أين وكيف. لو أراد أن يعاقبكم هتفر منه إزاي؟ كيف وإلى أين ومن أين؟ في مفر، في مفر. يا إخواني نحن شئنا أم أبينا جنود من جنوده وخلق من خلقه، ولا حركة لنا إلا في كونه. نقدر نطلع برا الأرض؟ ها؟ نستطيع الفرار من ملكه؟ هروح فين؟ إذا ندرك هذه الحقيقة، رب العباد لا يقبل أن يعبد في ملكه غيره. ولا يرضى للإنسان أن يعبد غيره. ولذا توعد أن جوارحنا التي بين جنباتنا ستقف يوم لقائه ضدنا، هي معه لا معك. قال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم، سمعهم أي والله، وأبصارهم، أبصارهم هم أيوة، وجلودهم، جوارحهم تنطق بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم في ثورة عارمة: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تظنون ولا يخطر لكم ببال، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إذن الأصل أن الله خلقنا، ودي المسألة الثانية، لنعبده في ملكه، فلا يقبل منا إلا عبادته، ولا يرضى منا أن نشرك معه غيره. أيا كان هذا الغير، ولو ملك مقرب، ولو نبي مرسل. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مسألة ثالثة الشيخ طرحها، والكلام مسألة دي يعني ذكرها كمذكرات بسيطة قبل أن يخوض في الأصول الثلاثة، لسه هنبدأ فيها إن شاء الله تعالى. رب العباد أمرنا وعلمنا أن أشرف ما فينا القلوب، وأن أجل الأعمال عنده أعمال القلوب، ومن أجل أعمال القلوب الحب والبغض، بل ما قامت العبادة إلا على الحب والبغض. الإيمان حب وبغض، الدين حب وبغض. فدعانا تعالى لإحكام حركة قلوبنا في محبوبات ومبغضات. مسألة مش سايبة، تحب من تشاء وتبغض من تشاء. الحب والبغض أصل إيمان. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. الإيمان حب وبغض، الدين حب وبغض، العبادة حب وبغض. ولذا لما عرف الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: العبادة تعني غاية الحب لله مع غاية الذل له. شرحناها ها؟ غاية الحب يعني غاية الحب نهاية الحب. مطلوب أن الإنسان في حبه الله يرتقي إلى أعلى مراتب المحبة، غاية الحب. يقول ابن القيم: وللمحبة ست درجات. تبدأ بالميل القلبي، تقول فلان عنده ميول دينية، يدور على الله، يبحث عنه، يود أن تعرف عليه، يود أن تعرف عن عظمته وجلاله. دي بداية المرحلة. الميل القلبي أول منازل المحبة. فإذا زاد حب العبد قصد إلى ربه وتوجه بكلياته، هذا التوجه القصد يسمى عند السلف بمرحلة الصبابة. إن صب للشيء قصده بكلياته وتوجه إليه. فإذا هوى طريق ربه سميت مرحلة الغرام. طبعا هذه الكلمة تستخدمها أهل الباطل في غير موضعها، يقول لك فلان مغرم صبابة، لا هو فاهمين مغرم ولا فاهمين صبابة. وصل المعنى؟ فإذا صار هوى العبد كله لله سميت مرحلة العشق. يبقى الميل القلبي، الصبابة، الغرام، العشق. يبقى العشق أن يجعل هواه كله لله. طبعا كلمة العشق استخدمها العرب استخدامين: استخدام بهذا المعنى أن يكون هو العبد كله وفقا لمرضاة محبوبه سبحانه وتعالى. وبعض العرب استخدم الكلمة على أنها تجاوز الحد في الحب، وتجاوز الحد على هذا الاعتبار لا يليق في حق الله، لأن احنا يعني حتى نصل للنهاية بس ده أمر صعب جدا، فكيف يتجاوز أحد الحد؟ ما فيش تجاوز أصلا من أساسه في محبة الله شيء. فلذا كره بعض أهل العلم استخدام الكلمة على هذا الاعتبار الثاني، لكن على المعنى الأول يقول ابن القيم تيمية فهو معنى سائغ لغة وشرعا. فإذا بدأ العبد المحب لربه يتخلى عن بعض محبوباته الحلالة طمعا في مزيد حب الله له، سميت بمرحلة التتيم، فيقال فلان رجل متيم. متيم، واضح معنى متيم؟ كما يقول أبو هريرة كنا رضي الله عنه كنا يعني الصحابة جميعا ندع الحلال، الحلال خالص متفق عليه، مخافة السقوط في الحرام، يتركوا الحلال خالص طمعا في مزيد حب الله لهم وخشية أن يقعوا في زلل من قريب أو بعيد. وصل المعنى ده؟ فإذا تخلى العبد عن جميع محبوباته بلا استثناء وصارت محبوبات الله وحدها هي محبوباته، سميت بمرحلة التعبد. ده معنى غاية الحب. ولذا قال أهل اللغة يقال فلان طريق معبد، يعني للسير ممهد، فلان صار عبدا لله مهد كل جوارحه وإمكانياته ونعم الله عليه لتحقيق محبوبات الله ومراده. هذا معنى العبودية، غاية الحب لله مع غاية الذل والخضوع لأوامر الله وأحكام الله. وصل هذا معنى؟ فإذا وصلنا لهذه المرحلة فعندها أين محبوبات الله لا نؤثر عليها محبوباته، وده معنى عبودي. طبعا هذا هيجعل الإنسان متوجها لله في طاعته وفي البحث عن محبوباته. أمرنا الله بطاعته يبقى محبوب محبوباته، أمرنا بطاعة النبي وبحب النبي يبقى محبوب محبوباته، أمرنا الله عز وجل أن نحب من أحب من أطاع يبقى هذه محبوباته، أمرنا ببغض من عصاه وبعدم موالاته ولا محبته لا من قريب بعيد، يبقى حبنا لمن عصاه طاعة لله ولا معصية؟ عبودية لله ولا فرار من العبودية وشرك؟ لذا قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، مجرد الود، من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. مسألة الحب والبغض مسألة عبادة وديانة في الأساس الأول. مسألة أخرى نضيفها أن الله عز وجل أمرنا بجانب توحيده بإخلاص العمل له، فلا نتلقى الأمر إلا منه ولا نتوجه بالعمل إلا إليه، فالأمر منه والعمل له، وده معنى عبودي وهذه محبوباته. هتقول لي الأمر لا أخذ أمر إلا منه، أيوة. طب ونفسي وزوجتي؟ خلي بالك عشان ده إشكال واعتراض ممكن يقوله قائل، أقول له بالتوفيق ما أحبه الله لك أنفع لك مما أحبته نفسك لك في كل أمر. أنت جبلت على حب الطعام والشراب ودي أقوى الحاجات عند الإنسان، كل العلماء اللي صنفوا في هذا الفن قال لك أعلى حاجات الإنسان الطعام والشراب، مش كده ولا إيه؟ كله عايز مامبو طيب حاجتك للطعام حاجة فطرية، مين اللي فطرك عليها؟ الذي خلق والذي فطرك عليها، وهو أعلم بحاجاتك منك ولا أنت أعلم؟ يقينا هو أعلم، يقينا هو أعلم، أعلم بما ينفعك من طعام وشراب وأعلم بما يضرك، لذا شرع لك حتى في الطعام والشراب، ما ترك شيء أنت محتاجه لم يضع له تشريعا. أمرك أن تأكل، قال له لا، قف، الأكل أنواع، في حلال في حرام، الحرام يقينا ضرر عليك سواء علمت حكمته أو جهلتها، جهلك بها لا ينفيها، فأحل لك مطعومات وحرم عليك مطعومات. من اللي أحل الحلال؟ هو. من اللي حرم الحرام؟ هو. طب لو أكلنا الحرام ممكن تستطعمه في فترة، لكن بعد ذلك لن تستطيع دفع ضرره. يحضر الموقف طريف، الشيخ محمد عبده لما سافر أوروبا بيقول أنت اللي بتحرم الخنزير ليه؟ الخنزير لحمته هم مبهورين به، ذقوه قال لك لحمته حلو، لكن دعمه يا إخواننا، ده ما في حيوان أنت منه. وللآن يعني دخلت في أوروبا سوبر ماركت، مجرد مش اقتربت بس ريحة لا تطاق، لكن النتن يألف النتانة خلاص. يعني عجبني أخ فاضل جدا شغال في حلقة السمك، بقول لي الشيخ نشأت، قلت له قال لي من بعيد تشم الرائحة صعبة جدا، قال لكن لأننا نعيش داخلها لا نشم الرائحة، اعتدنا عليها. قلت له تطبيعة الإنسان إذا اعتاد على رائحة سيئة هيألفها، الناس كلها تشمه إلا هو، إلا هو. جانب يعني الحيوان الوحيد اللي لا يشتهي القذارة نظفه وتغسله بالماء والصابون، ولو رأى بركة نتنة تركك وجرى إليه، لا يستعذب إلا النتانة ولا يأكل إلا النتانة، ورب العباد هيئ معدته لهذا وجعل هذا الأمر يطفى على جسده، رائحة تفيح منه حي أو مذبوح. ده ناهيك عن خصال أخرى قد لا نكتشفها، اكتشفناها بعد سنين، اللي بيألف أكل لحم الخنزير بيبقى خنزير زيه، خرتيت، يعني حسه يقتل، الحس نفسه الأمر له أثر حتى في حس الإنسان، في شهوة الإنسان. الله رحمه الشيخ محمد قال لهم أنا هو أعمل لكم تجربة بسيطة بس لأثبت لكم إحدى حكم التحريم، مش حكمة واحدة، إحدى الحكم. فجاب لهم خروف ونعجة وتركهم عيشهم بعض شهر، تزاوجوا وديك وفرخة وخنزير وخنزيرة، وبعد مرور شهر عمل تجربة عملية، جاب ديك ودخله على الديك والفرخة، الديك الداخل أقوى من الموجود في الداخل، السفروت اللي في الداخل ده لم يزل يضرب الديك الداخل لغاية ما طرده، كيف يقترب من أنثى اللي تزوجها؟ نفس الوضع حصل مع الخروف والنعجة، الخروف اللي في الداخل أضعف من الخارج، لم يزل يضرب فيه بقرونه حتى طرده. الخنزير عكس، اللي في الداخل هو القوي واللي في الخارج السفروت، أول ما دخل ساب له مراته ومشي، قال لهم ولذا نغار على النساء ولا تغارون، يكفيكم دي. أنتان مش ممكن، يقينا ما حرمه الله هو أعلم بما خلق منك، جهلنا بالخنزير لا ينفع علم الله به، وكذلك كل المحرمات، يقينا هو أعلم بها منا لذا حرمها. يبقى أيهما أنفع لك، التزامك بأمره ولا اشتهاء نفسك؟ يقينا هذه واحدة. أمرنا بالأكل بعد هذا في الحلال، قال وكلوا واشربوا، وضع ضابط للأكل، قال ولا تسرفوا، طب واحد بيحب الأكل أسرف، نتيجة الإسراف إيه؟ قد يأكل وجبة زائدة، الجسم حاجته محدودة، الزيادة تروح فين؟ إما أن تذهب للخلاء تعمل لك أزمة في الصرف الصحي، أو تخرج على بدنك هتعمل كمية دهون تؤذي كل أعضائك، فقد تشتهي وجبة تحرم بسببها من وجبات. رب العباد ضبط لك طعامك، أي الأمرين أنفع لك؟ التزامك بأمره كل واشرب ولا تسرفوا، ولا التزامك بما تشتهي نفسك؟ أي الأمرين لك أنفع؟ احسبها، ممكن تاكل وتاكل حتنفخ ومحتاج تعمل عملية قص معدة وتحرم من كل الأكل، استمتعت شهر وحرمت سنين، أيهما أنفع لك؟ أمر الله أمر نفسك، وقس على هذا، قس على هذا. عايز تقضي شهوة الفرد، شهوة فيك وحاجة النفس لها طالبة. رب العباد أحل لك الزواج وحرم عليك السفاح، هتقضي وترك وبالحلال ومع زوجة ومع أسرة وآمن ومستقر، هل يستوي هذا مع ما يجده من يزني؟ من معاناة ممكن تقع في امرأة، نسأل الله العافية، مريضة بالإيدز ولا بغيره، وتنقل لك داءها، بلاوي بل كوارث من وراء مخالفة أمره. ومن استغنوا بشهواتهم عن ربهم ساعدوا في دنياهم، اللي أسرف في الجماع هلك، اللي ترك الزواج هلك، ضيع نفسه وضيع أمة معه، أيهما أنفع للناس؟ ها؟ كلام الله ولا كلامنا؟ شرع الله ولا شرعنا؟ يا إخوان ندرك، ندرك يقينا أوامر الله حوت حاجات الناس، بل ضبطت جميع حاجات الناس بعلم الله وحكمته ومشيئته، أيهما أنفع لك؟ وصل المعنى؟ إذن يقينا حياتنا مرهونة بأوامره، ولذا لا يقبل الله منا عملا إلا إذا كان موافقا لأمره، فسماه ربنا صالحا، صالحا عنده يقبله ويرضاه، واشترط شرط إنسان إخلاصنا فيه لله بحيث لا نفعله إلا طاعة لله، مش لأن الفطرة طالبة أبدا، طاعة لله، لتتحول كل عادة في حياة المسلم لعبادة، بل لتصبح حياة المسلم كلها عبادة يرتقي بها عند ربه. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلم. وصل المعنى ده؟ إذا مطلوب توحيد الله، مطلوب إخلاص العمل لله عز وجل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو أصل العبادة، ألا نتلقى الأمر إلا منه، وألا نتوجه بالعمل إلا إليه، هذه محبوبة الله التي دعنا إليها وأمرنا بالانصياع لها، وده أصل التوحيد وأصل العبادة وأصل الديانة، مداره كله حول الحب والبغض، مداره كله حول التوحيد وترك الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وصل المعنى ده؟ ده أصل أصول العبادة. ثم عرض الشيخ بعد ذلك على الأصول الثلاثة التي يعني كانت الهدف من الرسالة، بل سميت بها الرسالة. الأصول الثلاثة عندنا: الرب ما معناه، الدين، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. باختصار شديد الأصول الثلاثة التي سنسأل عنها أول ما نسأل في قبورنا: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول عن الرجل المبعوث فيكم صلى الله عليه وسلم؟ وصلت؟ طيب نأخذها واحدة واحدة، كل واحدة تأخذ درس. من ربك؟ طيب. طبعا الشيخ عرف تعريف، قال ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبود ليس لي معبود سواه، فهو رباني ورب العالمين بنعمه سبحانه وتعالى ليس لي معبود سواه. والدليل على هذا قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله يسمى عالم، قال وأنا واحد من هذا العالم. طبعا الشيخ عرف الرب هذا التعريف المبسط جدا، لكن الحقيقة إخواني الأمر أجل من هذا بكثير. وكارثة البشرية جهلها برب البرية، قال تعالى وما قدر الله حق قدره، وهذا القدر من الآية كرره رب 3 مرات في القرآن في سورة الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونها قراطيس تبدونها تخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وقال تعالى في سورة الحج ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى في سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أنا أكتفي بالآية الأخيرة فقط، لكن الثلاث آيات دول كل آية عايزة محاضرة لوحدها. لأنها تخص جانب مادي ملموس الكل يلمسه، والإنسان أكثر تأثرا بالمحسوسات منه بالمعنويات. رب العباد يحدثنا عن من نحن في كونه، من نحن في كونه، كم نساوي في خلقه. يا إخوان الإنسان منا مخلوق ضعيف جدا جدا، وخلقه كما عبر الرب قال ألم نخلقكم من ماء مهين، دفعة واحدة من الرجل فيها 200 مليون حيوان منوي، ابن آدم مخلوق من واحد منها، من واحد منها. القطرة الواحدة من مني رجل تحوي 96 مليون حيوان منوي في المتوسط، ابن آدم من واحد على 96 مليون من قطرة. عرفتم؟ هو ده الإنسان. ورب العباد درجه حتى جعل منه كيان، هذا الكيان الذي تراه كل اللي بيحرك جسدك خلية، اللي بيحرك الجسم كله قلب، بيضخ الدم في مواسير رهيبة، مش الشرايين كبيرة، لا ده فيه شرايين صغيرة شعيرات دموية رهيبة جدا. قدروا المواسير اللي بيمر فيها الدم داخل جسم الإنسان لو بسطوها في مسورة واحدة ومددوها تجوب الكرة الأرضية 6 مرات. القلب بيضخ فيها الدم في كل ثانية يجوبها ويرجع. إزاي نظم القلب حركتها؟ شيء يحير العقل. هذا القلب الضخة الرهيبة دي اللي بتضخ الدم رايح جاي رايح جاي 24 ساعة، في 24 ساعة تبقى أنت نايم بتشخر وهو شغال لا يتوقف ولا يعطل ولا يحتاج لقطع غيار. هذا القلب بكامله اللي بيحركه خلية واحدة لا يزيد حجمها عن رأس الدبوس، الأطباء بيسموها البيزميكر وبيختصروها البي ام ار. لو أوقفها الله في لحظة انتهى الإنسان. هو ده الإنسان. قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. لا أود أن أخوض في تفصيلات الضعف، لكن شديدة جدا وكبيرة جدا. هذا المخلوق الضعيف أوجده الله على الأرض، أخرجه منها وحياته منها. المني اللي تكون في ظهر أبيك تكون من فين؟ من طعامه، من طعام شرب. طعامه جاي من فين؟ من التراب. كيف حول الله طين الأرض لمني ثم حوله الإنسان؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ها؟ إنه على رجعه لقادر. ثم بيّن إن حتى هذا الجسد اللي تكون نباته كله ونماؤه كله من طين الأرض، كل طعامك وشرابك من أين يأتي؟ من الأرض. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هتأكل نبات جاي من الأرض، حيوان نبت من الأرض. ولذا عبر تعالى فقال والله أنبتكم من الأرض نباتا. وصل المعنى ده؟ هو ده الإنسان، طين رب العباد حوره وحوله إلى أن صار إنسان. ولذلك العبد الصالح لما قال لمن كفر صاحب الجنة، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ سواك كان إنسان على الأرض. كم تساوي أنت من الأرض التي منها خلقت؟ وعما قليل فيها تعود، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. كم نساوي على الأرض؟ كم حجمك في حجم الكرة الأرضية؟ ها؟ حجمنا يساوي شيء؟ نساوي جنب أي جبل شيء؟ إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبل طولة. تنساش نفسك، لا تنسى نفسك، أنت مخلوق ضعيف، ضعيف جدا، لا تساوي شيء. تساوي إيه على الماء؟ الماء على قشرة الأرض، لكن يمثل 79% مساحة الأرض، من قشرة الأرض كلها ماء، بحار ومحيطات. كم يساوي الإنسان في البحار ومحيطات؟ حجمه إيه؟ قوته إيه؟ عايز تتأكد اركب البحر. ويا ويلك لو من الله عليه وتحركت ريحه، هتلاقي نفسك أنت فين؟ لك قوة، لك طاقة، لك قدرة. قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وجاءتها ريح عاصف وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أي أيقنوا أنهم أحيط بهم. ساعتها تروح فين؟ حتى أعتى العتاه وأكفر خلق الله في مثل هذه المواقف سيتذلل لله بالعبودية شاء أم أبى. دعوا الله مخلصين له الدين، الكفار جاءت في حق الكفار الملاحدة، دعوا الله مخلصين يا رب ما ليش غيرك. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، مش هتلاقي حد تدعو غيره، بس مجرد إشارة كده. ها؟ وصل فرعون اللي ادعى الألوهية وادعى الربوبية، رب العباد لما أراد أن يهلكه ساقه بس لباطن البحر وهيئه له وفضله من المية لغاية ما دخل جوه وحرك له المية شوية. راح فين فرعون اللي كان بيقوله هذه الأنهار تجري من تحتي؟ ربنا جابه تحت المية ليرى قدره أمام أنهار الله وأقداره. راح فين فرعون؟ ده هو مش لوحده، ده جمع الله معه كل جنوده وجيشه مرة واحدة. قال تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. عارف النبذ؟ لما تلقي تمرة كده في الماء عشان تعمل نبيذ، أخذه كده رمى في الماء، خرج من قصره ها ورمى في الماء. هو ده الإنسان، ده أقوى إنسان، أقوى حاكم في التاريخ الإنساني. فرعون كان حاكم أقوى دولة في هذا التاريخ، وكانت مصر دولة قوية جدا، ما كانش مصر لوحدها، ده كانت مصر واخدة معها السودان ومعها الشام بالكامل. واللي لا يفهم الفترة التاريخية دي ما يفهمش حتى نص القرآن، لما يقول تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ربنا ورثهم إيه؟ مصر، لا جزء من مصر بلاد الشام، وهي الأرض التي بارك الله فيها. فقوله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، يبقى ورثوا أرض الشام وأخذت من فرعون بعد أن كان يحكمها. وصل المعنى ده؟ إذا ندرك فين الإنسان، أين قوته، أين طاقته. ها؟ ورحم الله عمرو بن العاص لما استأذن عمر الخطاب أن يركب البحر، وكان أول مرة جيش المسلمين يركب البحر، سيدنا عمر عمره ما يركب البحر ولا شافه، فأرسل لعمر قال يا عمر صف لنا البحر الذي تود أن تركب به الجيش وتوامر به. بعت له سيدنا عمر يصف له البحر، يصف إيه؟ قال يا أمير المؤمنين البحر خلق عظيم 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 يركبه خلق ضعيف ضعيف ضعيف. هو ده الإنسان أمام البحر. وصل المعنى ده؟ ما قيمة الإنسان أمام الماء؟ ما فيش يا إخوان. ندرك ما حجم الإنسان في الكرة الأرضية، احنا نتكلم على قشرة يا إخواننا، كل الكلام على الماء وعلى اليابسة، كل ده قشرة الأرض. أعماق الأرض ماذا فيها؟ ماذا نعرف عنها؟ ما حجمنا منها؟ كم يساوي الإنسان في الكرة الأرضية حجما؟ نساوي ذرة؟ نساوي شيء يذكر؟ ملايين البشر ماتوا وفي الأرض دفنوا، أين هم الآن؟ تاهوا في ترابها. بل الإنسان نفسه اللي عبر بهذا وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، يعني ضللنا تهنا في رمالها. وصل المعنى؟ الإنسان نفسه اللي عبر بهذا. ما حجم الإنسان في الكرة الأرضية؟ لا حجم. ما حجم الكرة الأرضية في ملك الرب؟ ذرة، كرة صغيرة بالنسبة لنا ضخمة جدا، لكن في ملك الله صغيرة جدا 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 جدا، قل فيها ما شئت. كرة صغيرة تسبح مع مجموعة كرات حول قرص الشمس لتكون ما يسمى بالمجموعة الشمسية. ها؟ طيب قرص الشمس وحده كم يساوي بالنسبة للأرض؟ مليون كرة أرضية. عارفين مليون؟ حجم الشمس اللي تنراها ساعة الغروب والشروق هذه تساوي في حجمها مليون كرة أرضية. أين نحن من الشمس؟ كل سنة طيبة. المجموعة الشمسية بكاملها عبارة عن حبة في عقد، دي مجموعة صغيرة بتسبح مع مجموعات أخرى مثلها لتكون ما يسمى بالمجرة. وأول مكتشف هذه المجرة علماء المسلمين وسموها مجرة درب التبانة، ولا يزال هذا اسمها العلمي لا يعرف لها غيره. مما تتكون مجرة درب التبانة؟ من 1,000,000,000 مجموعة شمسية أصغرها مجموعة الشمسية، من أصغرها مجموعة الشمسية. كل سنة طيبين. أين نحن من المجرة؟ والمجرة هذه بكاملها عبارة عن حبة في عقد، دي مجرة من ملايين المجرات تسبح في أفلاك أخرى. اكتشف منها الآن أكثر من 1,000,000,000 مجرة. أين نحن منها؟ فين إحنا وفين الأرض؟ كل سنة طيبين. توهان في الكون، عارفين توهان؟ إحنا والأرض توهان، ذرة لا تذكر. قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. مواقعها مش من النجوم نفسها، أقسم بمواقعها بس، إزاي بتتحرك إزاي بتدور في أفلاكها، شيء يحير العقل. ما نراه نحن من النجوم بالليل ده القريب جدا منها اللي عيوننا تراه تدركه، لكن يا إخواني النظر بمنظار حيجد الكواكب والنجوم دي كميات رهيبة جدا جدا جدا، وعمل طبقات في السماء بعضها فوق بعض أخفى جلها الظاهر منها فقط. بل أحد علماء الفلك اسمه جين سكيندي لما سألوه يعني كم عدد الكواكب والنجوم، قال كعدد ذرات الرمال على الأرض. تعرف عدد ذرات الرمال؟ الكواكب والنجوم كعدد الذرات في العدد بس، لكن أحجامها رهيبة جدا. أين نحن والأرض منها؟ هل لنا ذكر؟ هل لنا بها علم؟ كل سنة طيبين. لكن عايشين في عصر العلم وإعلام وكذب وإفك. عصر العلم وصلنا القمر. إيه القمر ده؟ ده ملحق من ملحقات الأرض، تابع متوابعها. بل حتى هذه وصلنا القمر، وصلنا القمر، ثم خرج بعض المنتجين للأفلام الفترة الماضية يقول هذا فيلم وأنا اللي أخرجته، وقبل ما أموت بعتذر للناس إن أنا كذبت على الناس، إحنا وصلنا القمر وغيره دي تمثيلية إحنا عاملينها، ويشككوا فيما قالوا. وذلك الآن توقفت الرحلات للقمر بعد ما أهم الناس هنروح القمر وهنبني في القمر ومين يشتري في القمر. حتى هذه طلعت أكذوبة، وإحنا في عصر العلم. لا، إحنا في عصر الكذب والإفك والخداع للعباد. أين علمنا من هذا الكون؟ لا علم، لا علم. كل هذه الكواكب والنجوم مجرد زين للسماء الدنيا، مسجد كهذا زي النهب نجف ولا بلوحة كم تساوي فيه؟ قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وقال تعالى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكوكب. كل دي زينة السماء الدنيا. أين نحن من السماء؟ نحن والأرض حجمنا يساوي إيه في السماء؟ هل لنا ذكر؟ كل سنة طيبين. قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقال تعالى بهمزة الإنكار بل بالاستفهام الإنكاري أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. إذا ندرك هذا المعنى، وصل المعنى ده؟ أين نحن والأرض من السماء؟ هل لنا ذكر؟ ها؟ نسبة وتناسب في لنا نسبة؟ كل سنة طيبين. السماء شايفينها احنا ايه؟ قب، مش كده ولا ايه؟ طب واللي في الارض من ناحية الثانية شايفينها ايه؟ قبة تانية. كل سنة طيبين يا اخوانا. السماء كرة ضخمة جدا، وبلغ من شدة احكامها وشدة اتساعها لم تحتج لعماد واحد يرفعها بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها، وده الراجح في التفسير. إذا ندرك السماء الدنيا الضخمة الرهيبة دي، دي كرة صغيرة، وده أول الكرات اللي أحاطت بالكواكب والنجوم. أكبر منها كرة بعدها تسمى السماء الثانية. سمك السماء الدنيا مثل ما بين السماء والأرض، بين السماء الدنيا والتي تليها مثل بين السماء والأرض، سمك السماء الثانية مثل ما بين السماء والأرض، بين السماء الثانية والثالثة مثل بين السماء والأرض إلى السماء السابعة. كم حجم السماء الدنيا مثل بين السابعة؟ قالوا كحجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا. يبقى أين نحن والأرض من السماوات السبع؟ قال تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وقال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا. نروح فين؟ أين نحن في السماوات السبع؟ نساوي شيء؟ ورغم هذا كله السماوات السبع عبارة عن إيه؟ كرة ضخمة عندنا في ملك ربنا، شيء صغير جدا لا يذكر. السماوات السبع اي والله في ملك الله لا يذكر، كرة صغيرة كده في الملك في ركن. وكلنا نقرأ آية الكرسي دبر الصلوات. ختمها الرب بقوله وسع كرسيه السماوات والأرض. أي كرسيه ده؟ ما هو الكرسي؟ أي كرسيه الوسع السماوات والأرض ده؟ ما يضعه الجبار تحت قدميه كما جاء في الحديث. والكرسي غير العرش. والنبي بين الفروق بينهما حين قال في نص الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح من رواية عتبان قال صلى الله عليه وسلم مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. لو جبت خاتم كده أو دبلة وضعتها في صحراء الجزيرة العربية الممتدة من البحر الأحمر المحيط الخليج العربي شرقا للبحر الأحمر غربا ومن الشام والعراق شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا، كم يساوي الخاتم في الجزيرة العربية؟ السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في الفلاة. قال النبي في بقية الحديث والكرسي الضخم الرهيب ده في العرش كحلقة في الفلاة. وصل المعنى ده؟ فأين نحن من رب العرش؟ لنا ذكر، لنا وصف، عرفنا قدر هذا الإله. لذا قال تعالى بالنص وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا، الأرض بكل فيها قبضته يوم القيامة، والسماوات السبع والله كلها بكل ما فيها والسماوات مطويات بيمينه. والنبي يبين القيامة فتطوى، فقال صلى الله عليه وسلم تطوى السماوات السبع والأراضين السبع يوم القيامة في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. وصل المعنى ده؟ يبقى لما حد يسألك من ربك تقول له ايه؟ الى ربنا بس ولا رب العرش العظيم ورب العالمين. فلما يقول الحمد لله رب العالمين الشيخ استدل بالآية، لكن يعني لعل وقته لم يسعفه ان يفصل هذه التفصيلات ورجع عن مختصر، فاحنا وضحنا ما اختصره الشيخ انه رب العالمين وكل ما سوى الله يسمى عالم. فكل هذه العوالم هو ربها ليس ربنا وحدنا، هو مدبر أمرها لا مدبر لها غيره. وصل المعنى؟ يبقى هو ده التعريف الدقيق. فنحن ذرة في ملك هذا الإله المالك لكل هذا الكون العظيم، بل هو رب العرش العظيم. وصل المعنى؟ طيب. فإن قيل لك بما عرفت ربك، الشيخ الحقيقة استدل قال بآياته ومخلوقاته، فقل بآياته ومخلوقاته، وساق على هذا الأدلة ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بين ذلك، ثم استدل بالآيات التي تدل على ذلك كقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، واستدل بقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. طيب أنا سأقف عند هذا المعنى لكن أشرح، لأن الحقيقة محتاج لشرح. الشيخ استدل بالمخلوقات مع أن الله لما أمرنا بتوحيده طلب منا الشهادة، لم يكتفي بمجرد القول، ما قالش يقول لا إله إلا الله بس، جعل الأصل في أصول الدين أن نقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله. ليه أشهد؟ حد فكر؟ لماذا شرط الرب أشهد؟ وإيه الأصول التي عليها نشهد؟
أشهد يعني أرى
أيوة مولانا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قواعد الشهادة، فقال للسائل عن الشهادة، أشار للشمس في وضحة النهار، قال على مثل هذا فاشهد، عايز تشهد اشهد على شيء واضح وضوح النهار. طيب احنا من منا رأى رب؟ على أي أساس نشهد؟ بص اخوانا، أنا طبعا الموضوع يطول شرحه والكلام ده بره المقرر، لكن هشرحه لأن ده دين وده علم وأنتم في حاجة إليه. أصول الشهادة ستة مش واحد، معنى أشهد عندنا ستة أصول نؤصل عليها. آياته ومخلوقاته اللي الشيخ استدل بها دي رقم ستة، وصل المعنى ده؟ الأصل الأول، احنا تحدثنا عن الرب وأنه رب العرش، من من البشر رأى؟ حتى الأنبياء لا أحد. طب على أي أساس شهدوا؟ رب العرش تجلى من عليائه، وهو الذي خاطب أنبياءه واصطفى من شاء من خلقه لهذه المهمة، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، كما نص الله أعلم حيث يجعل رسالته، فاختار من خلقه صفوة العارفين به وصفوة من لهم أهلية لتحمل أمانته ورسالته، وعرفهم هو أنه الواحد الأحد. الأصل الأول اللي نبني عليه الشهادة أن الله لا يعرف ذاته إلا هو، ولا يملك وصفه إلا هو. قال تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا، من الخبير بالرحمن؟ الرحمن. الرب بعد أن أبان لأنبيائه من معجزاته ووهبهم معجزاته ما يكفي لإثبات أنه هو الذي اختارهم، شهد لنا في كل الكتابات التي أنزلها بوحدانيته، فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو. الشهادة دي تكفير تكفيناش؟ فالواحد يسألني أنت بتشهد ليه؟ أقول له شهدت لأن الله الذي شهد لذاته هو الذي علمني هذه الشهادة، وأنا شهدت له بشهادتي. النبي لما نزلت الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولى المقام بالقسط، قال وأنا أشهد بما شهد الله به لنفسي. وصلت؟ يبقى مش شهدنا لأننا ورثنا الشهادة عن جهالة، لا، عندنا أصول نأصل على الشهادة. الأصل الأول شهادة الله لذاته، دي واحد. الثانية شهادة أقرب الخلق إليه الملائكة، هو اللي بيتجلى عليهم كما ثبتت في النصوص، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم، حديث ابن عباس، وصف هذا المشهد أن الرب يتجلى لهم ويسمع صلصلة كصلصلة الجرس، فالكل يفزع من شدة رهبة الرب فيسجد لله، كل الملائكة لحظة تجليه عليهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم لما ذهب عنهم الخوف الكل يسأل سؤال واحد بس، ماذا قال ربكم؟ فتأتي الإجابة قال الحق وهو العلي الكبير. الملائكة شهدوا ما لم نشهد، ما منهم من ملك احتك بإنسان في التاريخ الإنساني كله من آدم إلى خاتم النبي محمد إلا ودعاه لتوحيد الله وشهد له بالوحدانية، ولذا أقر الله شهادتهم وجعلها أصل مؤصل للشهادة، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. طيب الأنبياء كالنبي بعث 124,000 نبي، كل من احتك منهم بالملائكة أخبره بهذا الخبر، فهل يتفق الملائكة كلهم على كذبة؟ يستحيل تواطؤهم على الكذب مع اختلاف الأجيال واختلاف الأزمان واختلاف الأوقات واختلاف الأماكن. فنشهد لله بشهادة الملائكة، وده الأصل الثاني أصل الشهادة. الأصل الثالث قال وأولو العلم. وأولو العلم قسمان، أولي العلم الرباني الأنبياء، ثم ثم من دونهم دون لوحدهم. الأنبياء 124,000 نبي، ما منهم نبي إلا جاء بشهادة الوحدانية. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الأنبياء شهدوا له بالوحدانية. هل يمكن تصور أن دول صفوة البشرية ممكن يتفقوا على كذبة ولم يجمعهم لا مكان ولا زمان؟ يستحيل. فإن استحال هذا على صفوة الخلق، فأي شهادة للإنسان أعظم من شهادة هؤلاء؟ ها؟ يبقى نشهد لله بوحدانية بشهادة كل الأنبياء له بالوحدانية من آدم إلى محمد صلى الله عليه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وصل الأصل الثالث، سامحونا أنا بختصر اختصارات شديدة جدا 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 عشان الوقت. ماشي، الكلام ده غالي وعضوا عليه بالنواجس. درس اليوم غالي وعضوا عليه بالنواجس. يبقى نشهد بشهادة الله لذاته، نشهد بشهادة ملائكته له بذلك، نشهد بشهادة جميع أنبيائه له بذلك. الأنبياء دول لم يشهد لله بوحدانية واحد إلا هم أبدا. ده ملايين البشر أتباع الرسل وصفوة الخلق وأعدل الخلق وأحسن الخلق وأأمن الخلق في كل العصور شهدوا له بالوحدانية، وآخرهم الصحابة ومن دونهم من علماء أمة المسلمين، مش واحد ولا اثنين، ده ملايين. هل يمكن أن تكون كل هذه الجموع اتفقت على الكذب؟ ومش أي جموع، ده جموع العلماء وصفوة عباد الله في كل عصر وفي كل مصر في كل جيل وفي كل زمان وفي كل مكان. أليس هذا أصل رابع نؤصل عليه؟ يبقى الأصل الأول شهادة الله لذاته، الأصل الثاني شهادة الملائكة له، الأصل الثالث شهادة الأنبياء له، الأصل الرابع شهادة أولي العلم له في القاصي والداني، الأول والآخر. كم أصل دول؟ أربعة. الأصل الخامس الوحي الذي أنزله وأعجز به خلقه، القرآن الكريم. أنزل كتاب بلغة العرب، أقوى لغة في لغات أهل الأرض. اللغة العربية إخواني تحوي كل لغة ولا تحوي لغة، خلي بالنا. أقوى لغة في العالم غير العربية، جذور كلماتها 14,000 كلمة، الجذور اللي منها تشعبت كل الكلمات. اللغة العربية جذور كلمتها كم؟ 80,000 كلمة. القرآن لوحده جمع الله فيها منها جذور 50,000 كلمة. الإنجليز والفرنسيين لما احتلوا بلاد العالم الإسلامي كانوا هينجنوا. الطاقة القوية الرهيبة المسلمين بجيبوهم فين؟ اكتشفوا أن سببها القرآن، فخرجوا هم بتقرير ونشر. قالوا أي دارس عندنا في أوروبا أقوى ما يتعلمه لغة أو لغتين أو ثلاثة يجمع في صدر جزء كم كلمة؟ 30,000 كلمة؟ 40,000 كلمة؟ قالوا أي طالب مسلم حفظ القرآن جمع في صدره جذور 50,000 كلمة، يعني معناها جمع 3 أو 4 لغات من لغات العالم. متى يبلغ أبناءنا أبناء المسلمين؟ يبقى الطفل اللي حفظ القرآن جمع في صدر جذور كم؟ 50,000 كلمة. من يبارئ في الكلام؟ من يبارئ في التعبير عن أي شيء يراه أو يسمعه؟ لا يبارى. وده اللي جننهم، فقالوا لا حل لنا إلا بالقضاء على الكتاتيب ومنع تحفيظ القرآن. طب يا أنجاس، علموه لأبنائكم بدل ما تمنعوا البشرية منه وتحرموا البشرية من طاقة الوحي. الشاهد يا إخواني، هذا الكتاب أنزله الرب تحدى به أصحاب أوسع لغة وأقوى لغة أن يأتوا بمثله، عجزوا بسورة من مثله، بعشر سور عجزوا، بسورة مثله عجزوا. قال لهم بسورة من مثله تشبهه تقترب منه عجزوا. أليس هذا خير دليل على أن هذا الكتاب يقينا من عند الله؟ هذا الكتاب ألم يجمع الله لنا فيه كل أصول التوحيد وقواعدها؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ألا يصلح هذا أصل عظيم نؤصل عليه؟ ده الواحد أصل يكفي، ده الأصل الخامس. السادس أضعف الأصول الاستدلال على الله بمؤثراته. وزي شوف الصديق لما سألوه كيف عرفت ربك، اعتمد على الأصل الأول، قال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. لكن البدوي البسيط لما سألوه كيف عرفت ربك، قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، وسماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ يبقى الاستدلال عليه بمخلوقاته ده أضعف الأصول الست آخرها. وصل المعنى ده؟ والصحابة ما تركوه، ورب العباد ما تركه، بل دعانا لإعماله وقال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تهن الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعد يؤمنون. اللي ما عندوش الأصول الخمسة الأخرى يؤصل على هذا الأصل حيوصله برضه. ولذلك الصحابة في بدء إحالهم بدأوا به قبل نزول القرآن. يقول ابن عباس كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، جالهم في الإيمان متفكر في كون الله. ولذلك أول أمر صدر في القرآن كان في هذا التوجه، قال اقرأ، أي قراءة؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ في خلق الله ما يدعوك لمعرفة جلال الله وجمال الله وكمال الله. وصل المعنى؟ فقرأوا. أنا تعجبت لما سيدنا علي بن طالب سألوه كيف عرفت ربك، استدل بالأثر، لأنه آمن قبل القرآن وهو طفل في السابعة من عمره. لكن شوف أطفال نبيين حاجة تذهل، قالوا كيف عرفت ربك؟ قال عرفته بورق التوت، يأكله البعير فيخرج بعره، ويأكله الدود فيخرج حريرة، ويأكله الغزال فيخرج مسكا، والطعام واحد، وسبحان من صنف في البطون مخرجات. يبقى الشيخ ذكر أصل اللي الناس بتتداوله، لكن احنا ذكرنا أصول ستة هذا آخرها. أكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله تعالى لقاؤنا غدا في التاسع صباحا، هنبدأ بالتاسع عشان نستفيد بالوقت ونجي الشيخ عبد الله يبدأ من العاشر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم.